إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يعتقدون أن ما وعد الله المؤمنين من حسن المآل والعاقبة فإنه يكون في الآخرة فقط، ويعتقدون أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للفجار والكفار، وأن صاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور، وأن الدولة في هذه الحياة للمبطلين. ولما كان هذا الاعتقاد ذا آثار عظيمة وتترتب عليه أصول فاسدة، فقد وجب أن ينظر فيه بنصوص الكتاب والسنة لبيان الحق ودحض الباطل. وقد قام بذلك الأمر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة، والمقصود به التنعم بالمراد المحبوب، فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته، فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركة، كما أن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف. ولكن وقع الجهل والظلم من بني آدم بجنسين، بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة، طلبوا بهما النعيم، وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده، ففاتهم النعيم من حيث طلبوه وآثروه، ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. وبيان ذلك أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها دينا أو لا يتخذوها دينا، والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين بها دين حق، وإما أن يكون دينا باطلا. إذن النعيم التام هو في الدين الحق علما وعملا، فأهله هم أصحاب النعيم الكامل، كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الأخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والقرآن مملوء من هذا. فوعد أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة، ووعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وتضمنته الكتب، ولكن نذكر هاهنا نكتة نافعة، وهي أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك، فأعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، فإذا سمع في القرآن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله والعاقبة للمتقين، ونحو هذه الآيات، وهو ممن يصدق بالقرآن حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال أما الدنيا فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون ويكون لهم النصر والظفر، والقرآن لا يرد بخلاف الحس والواقع، ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الفجرة الظالمين، وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى، فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا على الحق وأنا مغلوب، فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور والدولة فيها للباطل. فإذا ذكر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين قال هذا في الآخرة فقط، وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق، فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله تعالى بالحكم والمصالح قال يفعل الله في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن كان ممن يعلل الأفعال قال فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعلو الدرجات وتوفية الأجر بغير حساب. قال الإمام رحمه الله بعد أن عرض هذه المسألة الشائكة وهي من المعتقدات الفاشية الباطلة التي تستحوذ على كثير من الأفئدة وتستقر في كثير من القلوب، فأكثر الخلق على أن النصر والإدالة في هذه الدنيا إنما هي لأهل الكفر والنفاق وأصحاب الأهواء والشهوات على المتقين الصالحين، ويجعل ذلك من باب الابتلاء لهؤلاء الذين استحقوا النصر فلم ينصروا واستوجبوا العزة فلم يعزوا من أجل أن يضعف لهم الأجر والثواب في الآخرة، وأن ما ورد من النصوص في رفع المؤمنين على الكافرين وفي عزة المؤمنين إلى غير ذلك مما وعد الله تعالى المتقين أن ذلك إنما يكون في الآخرة وليس لهم في الدنيا من ذلك من نصيب. ولو تأملت في نفسك أو في من حولك لوجدت هذا الاعتقاد أو بعضه مستقرا في قلبك أو في قلوب من حولك، وهو أمر لا يجمل أن يكون. قال الإمام رحمه الله: ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحثات وإيرادات وإشكالات وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته والجهل بذلك. فالقلوب تغلي بما فيها كالقدور إذا استجمعت غليانا. يشير رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم وهو مسلوك في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. قال الإمام رحمه الله: فلقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلم للرب تعالى واتهامه بما لا يصدر إلا من عدو، فكان الجهم يخرج بأصحابه فيقفهم على الجذماء وأهل البلاء ويقول: انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا إنكارا لرحمته تعالى كما أنكر حكمته جل وعلا، وهو في ذلك جار على منهجه الفاسد وبدعاته الشيطانية الزنديقية من إنكار صفات الرب جل وعلا. فليس الله عند جهم وأتباعه حكيما ولا رحيما. وقال آخر من كبار القوم: ما على الخلق أضر من الخالق. وكان بعضهم يتمثل إذا كان هذا فعله لمحبه فما تراه في أعاديه يصنع. وأنت تشاهد كثيرا من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول: ترى ما كان ذنبي حتى فعلت بي هذا، يعاتب ربه جل وعلا فيقول: وهذا فاش مسموع. إذا أصيب بنوع من أنواع البلاء يقول: ترى ما كان ذنبي حتى فعلت بي هذا. وقال لي غير واحد يقول الإمام رحمه الله: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا راجعت معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون، أو نحو هذا. قال: فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك، وهل أنت صادق في محبتك له ومجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلاء فتكون لك العاقبة، أم أنت كاذب فترجع على عقبك؟ وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائلة عن الصواب مبنية على مقدمتين، ومعرفة هذه الأصول في دين رب العالمين من أهم المهمات فيما يتعلق بكون المرء في هذه الحياة، لأن الإنسان إنما يصدر في أقواله وأفعاله ويكون في حركاته وسكناته على حسب معتقده. فإذا اعتقد اعتقادا خاطئا وأخذ بمسلمات ليست بمسلمات في الحقيقة بنى الحياة على ذلك، فكان ممن يسيء وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فتأمل في هذه الأمور فإنها خطيرة الأثر جدا في الحال وفي المآل في الدنيا وفي الآخرة. وإذا فهمتها على وجهها كما بينها الأئمة وحرروها استقام لك وجه الحياة، فاستقبلت وجه الحياة بما ينبغي أن يستقبل وجه الحياة به، وإلا فأنت في استدبار لقفى الحياة لا في استقبال لوجهها. قال: هذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائلة عن الصواب مبنية على مقدمتين. إحداهما حسن ظن العبد بنفسه ودينه، واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك لما نهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، وأنه في نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه. فإذا ما غلب من عدوه وأذال الله عدوه عليه فإنه يتمرد ويقف متلددا متحسرا لحسن ظنه بنفسه، وأن عدوه أولى بالخذلان منه، وأنه أولى بالظفر والنصرة من عدوه، مع أن الأمر يكون معكوسا. فهذه مقدمة. وأما الثانية فهي أن الله جل وعلا قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا، وانتهائه عما نهي عنه باطنا وظاهرا. فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان. هذه مقدمة باطلة، وهذا لا يكون. وإنما يؤتى القوم من قبل سيئاتهم وذنوبهم، وإنما يدال عليهم لعدوهم من قبل معاصيهم وآثامهم، ولكنهم يحسنون الظن بأنفسهم ويأخذون بهذه المقدمة الخاطئة الثانية، معتقدين أن صاحب الحق الذي يقوم بأمر الله ظاهرا وباطنا يكون مقهورا ذليلا، وهذا لا يكون. فلا إله إلا الله، كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له، ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الإيمان. فإنه من المعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من جلب النفع ودفع الضرر. فما يعتقد الإنسان أنه مستحب أو واجب أو مباح فإنه يجتهد في طلبه. فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة ينافي ذلك، وأنه يعادي جميع أهل الأرض ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة، لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله، فيعرض قلبه عن حال السابقين المقربين، بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين، بل قد يدخل مع الظالمين، بل مع المنافقين. وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه من حصول ضرر لا يحتمله وفوات منفعة لا بد له منها، لم يقدم على احتمال هذا الضرر ولا تفويت تلك المنفعة. فسبحان الله، كم صدت هذه الفتنة الكثيرة من الخلق بل أكثرهم عن القيام بحقيقة الدين. وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها، وبه ابتهاجها والتذاذها، فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. ومعلوم أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إلى ذلك النعيم، وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل، فالمعرفة وحدها لا تكفي، فإذا عرف العبد النعيم الذي يطلب وعرف العمل الذي يوصل إلى ذلك النعيم ولم تكن له إرادة جازمة لذلك العمل، فإنه لا يحصل إلا قبضة من هواء. وكذلك لا بد من المحبة الصادقة لذلك النعيم، وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل. والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. الإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد، فكم من مريد بصدق لشيء لا يحصله. لما؟ لأنه لا بد من ملازمة الصبر من أجل الحصول على المراد، فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة: علمه بالنعيم المطلوب ومحبته له، وعلمه بالطريق الموصل إليه، وعمله به، وصبره على ذلك. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام رحمه الله: والمقصود أن المقدمتين اللتين تثبت عليهما هذه الفتنة، وهي فتنة عظيمة، فورط في حبائلها أكثر الخلق، وما نجا منها إلا من عصم الله رب العالمين ورحمه، ولكن الناس في غفلة، فهم في هذه الحمأة، وهم متورطون في هذه المحنة، وهم ضالعون في تلك الفتنة، ولكنهم لا يعلمون. والمقصود أن المقدمتين اللتين تثبت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده، فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا وظاهرا وترك المحظور باطنا وظاهرا، وهذا من جهله بالدين الحق وما لله عليه وما هو المراد منه، فهو جاهل بحق الله عليه، جاهل بما معه من الدين قدرا ونوعا وصفة. وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين، وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين، فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده. فأما المقام الأول، فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها. المرء إذا أصيب وأتاه من المقادير المؤلمة ما لا يلائمه فمرد قائلا كما مر سابقا: ما هو ذنبي حتى أصاب بهذا الذي أصبت به؟ ولا يدري المسكين أنه لم يحقق حقيقة الدين، بل تركز عنده اليقين على أنه قائم بحقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين وأنزله رب العالمين. وليس الأمر كذلك، وإنما أتي من قبل نفسه. فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها، فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها، إما كسلا وتهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد، أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها أو لغير ذلك. فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات، فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن وقد ترك ما هو أهم واجبات القلوب وأفرادها، ويتحرج من فعل أدنى المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريماً وأعظم إثماً. لابد أن تحصن حصنك، لابد أن تشد من عزمك، لابد أن تعلم الثغور التي منها تؤتى، ولابد أن تضع يدك على مواطن الضعف فيك، حتى تسعى في تقويتها بفضل ربك. بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه، تارك ما لا يعنيه. فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم له، مع ظنه بل مع اعتقاده أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام، وأنه من خواص أولياء الله ومن حزبه المقربين. بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه، وأعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما، كأصحاب السماع الشعري الذين يتقربون به إلى الله تعالى بزعمهم، ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم، ومع خصمه نوع من الحق والعدل. وحبك الشيء يعمي ويصم، والإنسان مجبول على حب نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه فهو لا يرى إلا مساوئه، بل قد يشتد به حب نفسه حتى يرى مساوئها محاسن، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويشتد به بغض خصمه حتى يرى محاسنه مساوئة، كما قال الشاعر: نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبا، فإن الإنسان ظلوم جهول. وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات، تأمل هذا جيدا ورعه سمع قلبه، فإنه نافع جدا، لأن الموفق من تحولت عاداته إلى عبادات، وذلك بالنية الصالحة والجمعية على الله جل وعلا. وأما المخذول فمن تحولت عباداته إلى عادات. وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم، وقلدوهم فيها في الإثبات والنفي والحب والبغض والموالاة والمعاداة. والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا، ضمن ربنا ذلك. لم يضمن ربنا نصر الباطل، إن الله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا، لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق. وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، ومفهوم هذا أن معه من الذل بقدر ما فقد من الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلله العزة وحده، وقد آتى الله تبارك وتعالى العزة رسوله والمؤمنين الذين قاموا بدينه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإنه إذا فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. وكذلك الدفع عنك، وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا ضعف الدفع عنك فهو من نقص إيمانك. هذا كلام ربك، ولذلك إذا غلبت فلا تقل إن العدو قد غلب، ولكن النصير عنك تولى، فخلى بينك وبين عدوك، فأداله عليك بذنبك، فتب إلى ربك وعاود حتى يعاد إليك. وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم، فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له وطاعتهم له، فما نقص من الإيمان عاد بنقص ذلك كله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه. قال الله جل وعلا: والله ولي المؤمنين، وقال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا. وكذلك معية الله الخاصة بالنصرة والإعانة والدفع عن العبد هي لأهل الإيمان، كما قال تعالى: وأن الله مع المؤمنين. فإذا نقص الإيمان وضعف، كان حظ العبد من ولاية الله له ومعيته الخاصة به بقدر حظه من الإيمان. وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ولهذا من نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. وإذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم، وهو من نقص إيمانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويجيب عنه كثير منه بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، لأنه يرى أن الذين يدعون الإيمان قد صار السبيل عليهم وقد أديل عليهم لعدوهم منهم. فيقول: عندي إشكال في الآيات ولا إشكال فيها. يجيب كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، وأما في الدنيا فلهم السبيل عليه. ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة، فيقول: هم ظاهرون منتصرون بالحجة والبيان لا بالرمح والسنان والتحقيق. أنها مثل هذه الآيات التي مرت، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقد قال تعالى للمؤمنين: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله، يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم ويبطلها عليهم، كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم، أي ينقصهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره، لما وقعت من أعدائه لم تقع له وإنما هي لغيره جل وعلا. وأما المؤمنون فهم أعزة مؤيدون مكفيون منصورون مؤيدون، ولكن إنما يتخلف من ذلك عنهم بقدر تخلفهم عن تحقيق الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المقام الأول. وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط، فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء مقهورين مغلوبين دائما، بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى وطاعة أخرى، فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة، أو بزمان دون زمان، أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح به. وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى، ومن سوء الفهم في كتابه سبحانه. والله سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصر المؤمنين، ناصرهم في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا كثير جدا في القرآن المجيد. وقد بيّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إذالة عدو عليه أو كسر له وغير ذلك فبذنوبه، فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. فبيّن سبحانه في كتابه كلا المقدمتين، فإذا جمعت بينهما تبين لك حقيقة الأمر وزال الإشكال بالكلية، واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة والتأويلات السمجة البعيدة. فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير، منها ما مر ذكره، ومنها أنه ذم من يطلب النصر والعز من غير المؤمنين. ذم الله رب العالمين من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأنكر على من طلب النصر من غير حزبه وأخبر أن حزبه هم الغالبون. ونظير هذا قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أي ويعطيكم أخرى فوق مغفرة الذنوب ودخول الجنة، وهي النصر والفتح، إلى أن قال: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال تعالى للمسيح عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فلما كان للنصارى نصيب من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. وقال تعالى للمؤمنين: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: والعاقبة للتقوى. والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، لا كما يذهب إلى ذلك كثير ممن تورط في هذا الأمر الكبير وظن أن المؤمن لا يكون في هذه الحياة إلا ذليلا مقهورا مكسورا، وأن العزة لا تكون له إلا في الآخرة. وهذا مصادم للنصوص في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما تتخلف العزة عن المؤمنين على قدر تخلف الإيمان عنهم، وإنما النصر الكامل والعزة التامة لمن أتى بالإيمان الكامل قولا وعملا وتحقق به ظاهرا وباطنا. فهؤلاء لو اجتمعت عليهم الدنيا كلها وتجمع عليهم من بأخطارها ورموهم عن قوس واحدة ما ضروهم شيئا. فالعاقبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ذكر ذلك عقيب قصة نوح ونصره على قومه. فقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي عاقبة النصر لك ولمن معك، كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال سبحانه: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه نصره بتقواه وصبره، فقال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان العز والنصر والنجاة والنور الذي يفرق بين الحق والباطل. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا في المقام الأول. وأما المقام الثاني فقال تعالى في قصة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. النصر والعزة والرفعة والسؤدد للمؤمنين في الدنيا والآخرة، لابد أن تعتقد هذا اعتقادا جازما لا يلحقه ريب ولا يداخله شك. فهذا هو المقام الأول، والنصوص المتكاثرات عليه قد مر بعضها. وأما الثاني فهو أن ما يصيب المؤمن في الحياة إنما هو بسبب ذنوبه، وأن تخلف النصر عنه وأن ما فقد من العز وما لحقه من الذل فذلك بقدر تخلف كمال الإيمان عنه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال سبحانه: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا أمر سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى، وأمر بانتظار وعده وهو المقدمة الثانية، وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لا بد أن يحصل له نوع تقصير وسرف يزيله الاستغفار، ولا بد في انتظار الوعد من الصبر، فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد. وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم وكيف نجاهم بالصبر والطاعة، ثم قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. على المرء أن يعلم هذا الأمر الكبير، هو مما هو متعلق بحقيقة الدين وعلم القلوب، ومن فقده ضربت عليه حياته وساء منقلبه. نسأل الله أن يبصرنا بحقيقة الدين وأن يجعلنا من خلص المؤمنين المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتأمل الآن كيف يرفع العلم النافع ركام الشبهات ويزيل جبال التوهمات، واعلم أنك ما رزقت بشيء هو أعود عليك بالخير من العلم النافع المثمر العمل الصالح. والعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. لهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، فهو عالم بالله عالم بأمر الله. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه بأسمائه وصفاته، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. فترى من ابتلوا بذلك كالضرائر يصطادون الطلاب بالحيل الدنيئة والوسائل الخسيسة والمؤامرات الهابطة، وهذا كله يدل على دناءة النفس وعلى عدم نفع هذا العلم لمن تمسك به أو انتمى إليه. وهذا أمر عجيب، لأن مقصود إنزال الوحي على الخلق أن يعبدوا به لله رب العالمين، وأن يثمر فيهم الكتاب، وأن تثمر فيهم السنة الثمار المرجوة من كمال العبودية لله رب العالمين، بدوام التخشع لله رب العالمين والإنابة والتذلل له، فإذا لم يحدث من ذلك شيء فأي فائدة حصلت؟ إنما يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة على أنها لغيرهم. يقف الواحد منهم على المنبر داعياً، داعياً الناس لا داعياً نفسه، والأحرى أن يكون داعياً لنفسه قبل أن يكون داعياً لغيره إلى الالتزام بالحق الذي ينطق به ويدعو إليه. يقف الواحد منهم خطيباً يهدر بلسانه بين شدقيه يخوف الناس من النار وهي لم تخلق له، ويخوفهم من القبر وعذابه ومن الموت وسكراته وهو قد أمن من هذا كله. لذلك لا تثمر أقوالهم شيئا، ولا تنفع في تربية من يسمعون، ولا يستقيم بكلامهم أحد على الصراط المستقيم، وهذا كله علامة العلم الذي لا ينفع. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعاظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطناً وظاهراً. قال عمر رضي الله عنه: من قال إنه عالم فهو جاهل، من قال إنه عالم فهو جاهل. يقف الواحد داعياً إلى تطبيق الشريعة، إلى تطبيق الشريعة على المساكين، على العوام، على الطغام، على الرعاع، ولا يدعو نفسه إلى تطبيق شيء من الشريعة، يخالفها ظاهراً وباطناً، ويزعم أنه يريد إقامة دين الله في أرض الله على عباد الله، وكذب. ألا شاهت الوجوه؟ من علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد له، والتكبر على من يقول الحق خصوصاً إذا كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، يعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء، وهو التواضع الكاذب لاستجلاب الثناء الأكذب. فيقول: ومن أكون وما أكون، ولا يعني حقيقة ما يقول، ويقول: من أنا؟ أنا لست شيئاً، لست هباءة، ولست شيئاً مذكوراً، لكي يقال له: بل أنت من عظماء الناس ومن فحول أهل العلم ومن القمم السامقة الشامخة التي تنقطع الأعناق دون النظر إليها فضلاً عن الوصول إليه. تواضع كاذب من أجل ثناء أكذب. ما الذي دهى الناس؟ وما الذي وقع؟ وأين حقيقة الدين؟ وأين حلاوة اليقين؟ وأين اللذة التي كان المرء يجدها متقرباً إلى ربه صافاً قدميه بين يدي مولاه؟ أين ذهب هذا كله؟ ما دهى الحياة؟ وما الذي وقع؟ وماذا أصابنا وأصاب الدنيا من حولنا إلى الله المشتكى؟ ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه ما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالاً ولا مقاماً، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله رضي الله عنه عن أبيه: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد معرفة بربه وعلما به ازداد منه خشية وله محبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وعظمها والرياسة والشهرة والمدح والثناء، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهله، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذه يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وما أحسن قول من قال وقد سئل عن علقمة والأسود: أيهما أفضل؟ فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقوق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجيلون خائفون. هذا شأنهم. ومن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ لأنه ما من أحد إلا وهو ناقص به عيب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق، قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام في هذه الأزمان الفاسدة بأهلها. إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول بأن يكون عالما عند الله في حقيقة الأمر فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليواهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيحه الترغيب والترهيب. وقال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. لهذا قال بعض السلف: لما أريد على القضاء فأباه وامتنع، إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. فنسأل الله علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان ومن الضلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.